وتفسون المحبة والتفاني، وفي الوسطية المثلى هنانا. إله الكون في رب الثواني،
بها يا أمة إسلام نرقى، وفي رغد الحياة هناك نلقى. سمو الفكر للإنسان يبقى، هنا ما بين قصها وداني، هنا ما بين قصها وداني. نجسد من مفاهيم العقيدة لكل الناس بالأسس الفريدة. جمعنا من رؤى الدين السديدة، أمانينا إلى روض الجنان، أمانينا إلى روض الجنان.
أيها السادة، هذا برنامج الملف وهذه قناة الرحمة، ونحن الآن على طاولة الملف نناقش قضية جديدة. أينما كنتم بل هذه بدء، أسعد الله صباحكم ومساءكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم، أينما كنتم نحييكم بتحية الإسلام والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحبوا مع بداية بصاحب الفضل والفضيلة العالم الجليل فارس الكلمة مولانا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الزغبي من السادة الأكابر علماء الأزهر الشريف. مولانا أهلا وسهلا ومرحبا، نورت المكان وسعت الزمان.
بالإعلام المحترم الدكتور،
الله يكرمك سيدنا الإمام،
في الإعلام، لا أقول في مادة الإعلام، في الإعلام مطلقا،
الله يديك الصحة،
الأكاديمي
الله يبارك فيك،
مبارك، أسأل الله أن ينفع بك الأمة وأن يمكن لك.
كلماتك يا الله يا دكتور تشرفني كثيرا، وبمثابة شهادات فخر وعزة بالنسبة لي، ورضع يعني على كاهلي يعني أحمال ومسؤوليات كبيرة وعظيمة، يعني هذه
أسأل جل وعلا أن يبارك لك في
كل. الله يرضى عنكم سيدنا الإمام ويحفظك يا رب ويكرمك. قصة الغرانيق،
أيوة،
هذه القصة ربما من المسمى قد مش قد لا كثير من الناس يعني لا يسمعون عنها، ترى ما المراد بهذا المسمى وما القصة أصلا؟
ممتاز. بص يا عم الدكتور محمد، قصة الغرانيق أنا أرجو من المشاهدين من المشاهدات التركيز معنا جدا. ليه؟ لأن دي برضو من الشبهات الخطيرة، إذا لو دخل إنسان منصات التواصل هيلاقي بقى بالنسبة للإلحاديين اللي هم عندهم تخصص في إظهار الشبهات هذه، ويرى أيضا من بعض أعداء الدين وما شابه ذلك هجوم غير طبيعي بقصة الغرانيق. في الوقت اللي حضرتك بتقول فيه ترى الكثير من أبناء المسلمين حتى ربما كانوا من بعض الخطباء أو ما شابه ذلك أو اللي بيقال عنه دعاء لا يسمعون عنه ولا يقفون عليه. إيه حكاية الغرانيق يا دكتور محمد؟ بنقول هذه القصة هي في كتب التفاسير والتاريخ، ولا أغالي إن قلت أيضا هي بعض موجودة عند بعض المحدثين وفي كتب
وبالتالي
الحديث
من حيث القاعدة العلمية موجودة.
هي موجودة يا دكتور محمد. طيب القصة دي بتقول إيه؟ بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في المرحلة المكية، أن النبي في بداية الدعوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالمسلمين، وفي ذلك دل على أن المسلمين لما كانوا يصلون كان الكفار من حولهم يتابعون ويعرفون. ده اللي نفهمه الوقت من سياق الفصل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ب والنجم إذا هوى. خدت بال حضرتك إزاي؟ قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عند قول الله جل وعلا أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، قيل فألقى الشيطان على لسانه صلى الله عليه وسلم تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. أي يعني هذا مدح
لله والعزى ومناة،
بالضبط،
لأنها سابق على
الكلام، اللي بيعتبرهم إناث يعني، والعياذ بالله والعياذ بالله لك إناث الله. خدت لحضرتك إزاي؟ ولذلك تلك الغرانيق العلا، وإن ليس مدحا فقط في الأصنام هذه، ولكن أيضا بأن لها شفاعة عند الله جل وعلا. خلي بالك، قالوا فلما جاء النبي صلى،
وهذا كلام يتقاطع وتوافق مع العقيدة،
فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم عند السجدة فسجد معه المسلمون والمشركون جميعا. إذن دلال على أن المشركين كانوا موجودين بهذا المكان يتابعون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، ولذلك ما أن سجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى سجد هؤلاء جميعا. وبعدين مشوا قالوا إيه؟ هم في حالة سرور إن محمدا أثنى على آلهتنا، بل وأثبت أن لها شفاعة ترتجى. معايا دكتور محمد؟ أجي بقى للدقة شوية عشان نخش بقى في الشبهة هذه. الدقة أقول لك أصل القصة هي عند من؟ قلنا الأصل أنها عند المفسرين. طيب نجيب الرواية بتاعت المفسرين يا عم الدكتور محمد على أساس ما يقولكش لا أنت جبت رواية الحين.
يا دكتور الناس في المقاطعة حاجة تحديدا كمان في سورة النجم.
آه.
إن هي إلا أسماء سميتموها.
لا ما يقولك بليه
مكان. أنتم وأباؤكم.
ما يقولك دي اللي ما تقلتش. دي اللي ما تقلتش في الصلاة دي.
آه.
لا اتقال مكانها كذا. بعد كده نسخت هذه وجاءت هات وتلك. معايا دكتور محمد؟
نعم.
عشان برضو نبقى واضحين قدام الجمهور في ذلك.
يقولك
أصلها إيه؟ أن النبي لما شق عليه إعراض قومه عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى يعني أنه يميل إليه ويستجيب لدعوته شفقة بهؤلاء. ولذلك حما نجي ننظر في قول الله جل وعلا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إلى آخر هذه الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيق جدا بهؤلاء عنده شفقة كبيرة جدا
بهؤلاء. فستهم
بل أقول لك على حاجة النبي كان يضيفهم إلى نفسه إضافة التشريف رغم الكفر عند هؤلاء. ربي اهدي قومي
فإنهم لا يعلمون
قومي
وظهر لهم على عذر كمان.
شفت يعني طيب تعال بقى معايا دكتور محمد
صلى الله عليه وسلم.
قالوا حتى أن النبي يتمنى ألا ينزل عليه شيء ينفرهم منه لأنه كان يقول إيه إن محمدا قد جاء يعني بكذا وكذا يسب آلهتنا ويفرق صف إلى آخر ما تسمعه من مثل هذه الأمور. ولحرص النبي على إيمانهم كان يتمنى ألا ينزل عليه شيء يكون سببا في نفرة هؤلاء عنه. فكان ذات يوم جالسا في ناد من أنديتهم خلاص كده يا دكتور محمد وقد نزل عليه من سورة النجم يا دكتور محمد فأخذ يقرأها على هذا الناج على الناس دول حتى بلغ قول الله جل وعلا أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى قالوا فقال تلك القرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى شبه اللي جايبه وكان ذلك التمني في نفسه فجرى على لسانه بما ألقاه الشيطان عليه بما ألقاه الشيطان عليه. خلي بالك التمني هنا المقصود به تمني ايه؟ تمني ألا ينزل عليه شيء ينفرهم بس من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مش المقصود أثر من ذلك
يعني وكأنه حريص نفس
هي دي يا دكتور محمد. ولذلك قالوا الشيطان استغلها بقى وألقى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لا ترتجى. فلما سمعت قريش ذلك فرحوا ثم انفضوا مسرورين بعد إذ سجدوا جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سجدته التلاوة وقالوا ذكر محمد آلهتنا بأحسن الذكر. فأتاه جبريل فقال له ما صنعت انت إيه اللي عملته ده خدت بالك ازاي؟
وده القصة يعني
تلوت على الناس ما لم آتك به انت قرأت آيات الوقت اللي ما جبتهاش ولا ما نزلتش عليك لأنني أنا ما أوحيش إلي بهذه الآيات ولا جبتها لك خدت بالك ازاي؟ فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاف خوفا شديدا يعني خاف من ربنا خوفا شديدا. فأنزل الله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان يا دكتور محمد في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. خلي بالك نيجي بقى الكلام مترتب ترتيب جميل واللي يشوفه كده على ظاهره كده حتى أن بعض الأئمة قالوا يعني بما أن الرواية مرسلة لكن جاءت من طرق كثيرة إلى آخر هذه الأمور رأوا أن لها أصلا وكذا لكن قلت لا تعالى كده يا دكتور محمد نرجع ليه كلام العلماء
قلت لا يا دكتور
قلت لا بملء فيه عارف ليه يا دكتور محمد أنا كمحمد الزغب البسيط ده لما انظر أقول لك لا ده المنظر لقول الله جل وعلا وعلى والله يعصمك من الناس. العصمة هنا مش عصمة ان النبي زي ما للأسف ما الجهال بيقولوها ان ما يقتلوش ولا يضربوه ولا يعملوا
فيه أصيب
لا النبي فعد به كل مثل هذا وجرى عليه ما جرى على البشر من أمراض وآفات وكيد
ومات مسموم يعني
ومات مسموما إنما هي مش كده والله يعصمك من الناس عصمة وحي فلا يصل تسريب من زيادة أو نقصان على ما يوحى على الناس
وهذا يتنافى مع القصة.
أحسنت دي فيها دلالة على اختراق العصمة يا دكتور محمد
وبالتالي لو صحت القصة لصح اختراق العصمة
بالضبط
ولو اخترقت مرة تبقى اخترقت على
طول يبقى الآدي اللي بقى لما تقول لي بقى والله يعصمك من الناس انت ما يبقى ما فيهاش عصمة واحد خدت بالك حضرتك ازاي؟ لا ده ادنى الامور يا دكتور محمد. لذلك تعالى نبص مع بعض كده الاقوال اهل العلم الاكابر في ذلك. القول الاولاني انا اجيبه للامام الشوكاني. الامام الشوكاني يا فضيلة الدكتور محمد بعد ان ساق هذه القصة يعني كاملة في تفسيره قال إيه؟ ولم يصح شيء من هذا، ولم يصح شيء من هذا، ولا ثبت بوجه من الوجوه. يعني لا يصح ولا يثبت، مش كده بس يا دكتور محمد، ومع عدم صحته بل بطلانه فقد دفعه المحققون بكتاب الله سبحانه وتعالى. يعني الناس اللي عندها علم تحقيق وقائم على التحرير والتنظير والتأصيل والتقعيد ردوا ذلك بقول الله جل وعلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. شوف لي أهو، يعني هتوديني فين؟ هتوديني فين؟
ولو تقول علينا
بعض الأقاويل، يعني لو زاد على الوحي او قال اي شيء اوحى اليه ولا يوحى اليه، بعض اي، ولو شيء قليل يا دكتور محمد، اي شيء قليل يغير مجرى او مسيرة الوحي،
لاخذنا منه باليمين
ثم لقطعنا منه الوتين. خدت بال حضرتك ازاي دكتور محمد؟ اثنين في قوله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى. ما ينفعش، ما ينفعش على الاطلاق. وهذا الفعل مع احترامي سواء كان هوى او من الشيطان من خلال الهوى، لا مرفوض. طيب النقطه الثالثه: ولولا ان ثبتناك لقد كدت ايه؟
يبقى حصل
ثبتناك اليهم في تثبيت.
نعم، في تثبيت.
ولولا التثبيت كان يتم مثل هذا الامر او ركون قليلا مع دكتور محمد، لكن في تثبيت،
لكن هذا ينافي التثبيت.
احسن،
يعني لو تم يتنافى ايضا مع ظاهر القران.
نعم، كلام جميل، كلام
محترم جدا.
نيجي بقى للبزار. الامام البزار قال لك يا دكتور محمد: هذا حديث لا نعلمه يروى عن النبي. لا نعلمه ايه؟
يروى عن النبي،
يعني ما عندناش اي محترامي دلالة ثابتة تشهد بانه مروي عن النبي، بانه مروي يعني مش مرفوع الى سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم باسناد متصل. لو كان في اسناد متصل يعني رفع هذا الى النبي صلى الله عليه وسلم لقلنا ماشي، لكن ما فيش اي اسناد متصل محترامي رفع هذا الى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يا دكتور محمد، الامام البيهقي قال ايه؟ قال هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل. من جهة
النقل،
يعني ما نيجي نحكم عليها من جهة النقل بنقول لا هي غير ثابتة. ثم اخذ يتكلم ان رواة هذه القصة مطعون فيهم، يعني قاعد يتكلم بقى في السند يا دكتور محمد، يجيب الرجال اللي هم كيت
رواة القصة.
ايوه، وقال ابن خزيمة ان هذه القصة من وضع الزنادقة. طبعا كلمة من وضع الزنادقة هي كلمة قاسية،
ممكن تكون قوية شوية.
ليه؟ لان يعني تلبس بها البعض وظن، وفي ائمة من الاكابر والافاضل عندنا
خاصة وانهم استنبطوا عليها استشهادا، وهي الاية الكريمة.
سمت. وقال القاضي عياض يا دكتور محمد في الشفاء، قال ايه؟ ان الامة اجمعت فيما طريقه البلاغ أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الإخبار عن شيء بخلاف ما هو عليه، لا قصدا ولا عمدا ولا سهوا ولا غلطا.
تاني معصوم،
شوف معصوم فيه من الإخبار عن شيء بخلاف ما هو عليه، بخلاف ما هو عليه. شوف يا دكتور محمد، لا قصدا ولا عمدا ولا سهوا ولا غلطا، خلاص كده قفلها من كل شيء، يعني ما ينفعش على الاطلاق منافيا.
نعم.
طيب انا بقى قلت لك يعني العبد الضعيف، قلت هذه قصه باطله لا اصل لها من حيث النقل والعقل. انا بقولها لك باطله لا اصل لها من قبل النقل
ولا العقل،
رغم ان بعض الائمه قلت لك من الاكابر لهم كلام، لكن لا نقول بان لا نتعبد هؤلاء ولا نقول لهم بالكمال، بل الكل يأخذ من قوله ورد عليه يا دكتور محمد. قلت كما استند العلماء في ردهم إلى نقاط أنا أستند إليها. أول شيء إلى عصمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الخطأ والنقص، من الخطأ والنقص، لقول الله: وما ينطق عن الهوى، وفي قول الله أيضا: والله يعصمك من الناس، اللي عصمة الوحي باتفاق العلماء. طيب يا دكتور محمد، في كمان القاعدة التي تقول ببطلان نسبة الكفر والزيادة على الوحي.
بطلان نسبة،
بطلان نسبة الكفر والزيادة على الوحي. لا يمكن يتخلل لا كفر
ولا زيادة.
خدت بال حضرتك ازاي؟ طيب النقطة اللي بعد كده، عدم قدرة الشيطان على اختراق عصمة النبي محمد. الشيطان عمره ما يقدر يخترق العصمة، وتقدر تقول لي هات الدليل، أو لك أجيب لك الدليل من القرآن. وما تنزلت به الشياطين
وما ينبغي، شوف اللي بعد بقى، لهم
وما ينبغي لهم إيه، وما
يستطيعون،
هي دي يبقى ما يقدروش. وما يستطيعون يعني ما يقدروش. وما تنزلت به الشياطين
وما ينبغي لهم،
وما ينبغي لهم مش كده بس، وما يستطيعون ما يقدروش. يا عم الدكتور محمد، لذا فهي مخالفة لعصمة النبي وهو معصوم في وحيه يعني، أو في التبليغ من كل هذه الأمور.
والله دكتور أنا بحيي فضلتك يعني على التطرق لهذه القصة تحديدا، لأن هي من القصص التي دون الإمعان وتدقيق النظر من الحاجات اللي فيها يعني شيء من الأكشن اللي الناس بتحبه. وانتهى الموضوع في شوية تراجيديا كده، وحزن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم.
أنا شفت جبريل أكاديمي مع إبراهيم عيسى، يعني من ضمن الأمور اللي بيطعن بها على الوحي وعلى الإسلام وكده، وقال له ده قصة الغرانيقة، هي قصة الغرانيقة ده صحيحة الإسلام وكيت وكيت. شوف يلبس ويملس ويحكم بالصحيح،
لأنها دكتور تمنح شرعنا
أيوة
لهؤلاء في المداخل
في طعن في عصمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بل طعن في حاجة خطيرة في حفظ القرآن.
نعم.
احنا بنقول ايه؟
وهو مصدر الاول للتشريع.
نحن نزلنا الذكرى.
نعم.
وإن له لحافظون. يقول لك لا، ما دخله. ما دخله.
تخلله.
هتقول لي طيب ما هو عولجت وكذا، يقول لك وما أدراني فيما دون ذلك.
نعم. انه قد عولج.
تماما.
وبالتالي اصلا يعني احنا عندنا ثوابت وحاجات معينة. انا بقول ان ده ما حصلش.
هي تصح.
فبناء عليه.
نعم.
لما اجه اقرب واقعة معينة. او اعتقد ان هذه الواقعة قد تمت. زي ما حضرتك تفضلت وقلت وما يدريني ان
ايوة
وما يدريني من عند الشخص خلاص بقى
بالضبط.
يعني.
بالضبط.
اليس كذلك؟
تماما.
نعم دكتور بارك الله في عمركم. وبالتالي التثبت يا جماعة من القصص.
ايوة.
ده شيء مهم. لان في مآلات وفي مغزى الى غير ذلك. وبالتالي انا لازم ابقى عندي مراجعات علمية دقيقة.
نعم.
ودكتور ربنا بارك في عمره. يعني لم يرفض القصة على اطلاقها رفضا من باب الدفاع عن الإسلام والغير عن الإسلام، وإنما أقام أدلة واضحة من القرآن الكريم وصريحة تنفي تماما ما جاء في هذه القصة،
ولم نترك حظ العقل.
نعم.
وأتينا بدليل العقل على استحالة ذلك.
صحيح دكتور بارك الله في عمركم دكتور. تناول مهم وبيقفل أبواب كثيرة.
تمام.
وفق ما تفضلتم أمام الطاعنين.
تمام يا دكتور محمد.
كان في سؤال كده بيسأل حد وبيقول هو ينفع في أي وقت أسجد وأدعي؟ في أي وقت كده؟
هي بيسموها باب زي ما حضرتك قلت، السجود والدعاء في أي وقت.
نعم.
يعني إيه؟ يقول لك أنا معروف إما أدعي في السجود ببقى جوه الصلاة فرض أو نفل، أو في سجدة شكر أو في سجدة تلاوة. طيب أنا الوقت ما في الصلاة خالص ولا شيء من ذلك، هل يجوز لي انني اسجد كده لله على اساس اقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، اسجد كده سجد عادي ما نصل باي شيء عشان ادعو فيها؟ هذه مساله خلافيه يا دكتور محمد.
مساله خلافيه.
خلافيه. وحزنت جدا لما رجعت لقول بعض المشايخ اللي بعتز بهم جدا ودايما اذكر معاك في الاجابه، وقال الشيخ فلان من المتاخرين، وقال الشيخ فلان، لما رايت تعصبا لرفض القول الاخر بالكليه. لا، وهذا لا يصح، هذا لا يصح، وأنا أثبت لك ليه لا يصح. أولا بنفهم الناس بسهولة جدا، بيقولون يا جماعة دي على أقوال. القول الأولاني اللي بيقولوا يجوز السجود والدعاء لله في أي وقت إذا كان في داخل الصلاة، إذا كان في داخل الصلاة. خدت بالك؟ واستدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو إيه؟
وهو ساجد.
فأكثروا من الدعاء في السجود.
نعم.
خلاص، يبقى ده القول الأولاني يا دكتور محمد. طيب السجود بقى بشكل منفصل عن الصلاة عشان أدعو فيه يا عم الدكتور محمد بغرض الدعاء، العلماء مختلفون في حكمه. يرى بعضهم أنه غير مشروع اللي زي ما بقول لك منهم كده، ومخالف لهدي بل وبدعة في الدين.
ده رأي البعض.
إنه غير مشروع، مخالف للهدي
وبدعة،
إذن بالتالي هو بدعة. خدت بال حضرتك إزاي؟ طيب. ويرى غيرهم أنه مشروع إذا كان في سبب. إذا كان في سبب أو عند وجود سبب. عند وجود سبب يعني إيه؟ قال لك مثل قراءة آية سجدة أو سجود شكر. يعني أنا في حالة سجود شكر خلاص مع نفسه
بدأ بقى كده
يبقى سيدي. أدعو أنا في سجد التلاوة يا عم الدكتور محمد يبقى يجوز لي في مثل هذا الأمر. طب الخلاصة إيه وبالدليل الراجح يا دكتور محمد؟ بنقول أولا يجوز الدعاء في السجود لله جل وعلا داخل الصلاة سواء كان فرضها أم نفلها. وأنا عملت مع حضرتك قبل كده ردا على البعض من الذين نحبهم ونجلهم ونشهد لهم بالعلم اللي هم بقولوا لا يجوز الدعاء بأمر دنيوي في صلاة الفرض. خدت بال حضرتك ازاي؟ ورددنا عليه
صحيح صحيح.
لا هنا بنقول يجوز الدعاء في السجود داخل الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة. ادي أول نقطة خلاص مش هنختلف على دي يا دكتور محمد. أما السجود والدعاء خارج الصلاة يا دكتور محمد يرى البعض أن السجود المطلق بغرض الدعاء خارج الصلاة غير مشروع. دليلكم إيه يا جماعة؟ يقول لك إن السجود ده أنواع: سجود صلاة، سجود تلاوة، سجود شكر. طيب وأن السجود المنفصل للدعاء ده ما نسمعش عنه، ليس من هذه التصنيفات ولا هو موجود في مثل هذه الأمور، إذن هو شيء محدث يبقى بدعة يا عم الدكتور محمد. غيرهم قال لك لا ده أمر مشروع، مش كل حاجة تقول لي بدعة بدعة، لا ده أمر مشروع. قال لك إزاي هيكون أمر مشروع يا عم الدكتور محمد؟ قال له قياسا على الذكر، قياسا على الذكر خارج الصلاة. أنا عندي ذكر في الصلاة وعندي الذكر خارج الصلاة. الشيخ الإسلامي ابن تيمية مال إلى هذا القول، مال إلى هذا القول وقال لك لا يجوز وهو مشروع. وهو يا دكتور محمد مشروع. قال لك لأن معنى السجود لله في أي وقت حتى في السجود المنفصل ده عشان الدعاء فيه، قال لك ده معناه الخضوع الكامل لله جل وعلا، ويقاس على الذكر خارج الصلاة مثل التسبيح والتهليل. أنا عندي التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والكلام ده كله داخل الصلاة وبرضه بعمله خارج الصلاة يا دكتور محمد.
نعم.
وعليه فالسجود المطلق مشروع. دليلك ايه ابن تيمية وغيره؟ قال لك واسجد واقترب كسبب للتقرب الى الله جل وعلا. اذن هناك بقى ام لك اذن للخروج من الخلاف يا عم الدكتور محمد نقول الاقتصار على السجود داخل الصلاه او في سجود الشكر او في سجود التلاوه قلت بل لا والله، ونقول بالراي الذي مال اليه شيخ الاسلام ولا نقول بانه يعني قول يعني
مردود او ضعيف
او مردود او غير راجح.
دكتور للاسف يعني ما يعيب هذه الحلقه انها مضت سريعه.
تسلم
مش عارف انا وقت ما حضرتك مصاب بمرض
حبيبي
في لحظه كده يقوم
انت رايح. يا حبيبي الله يجزاك.
لكن دوما يعني مجالس العلم والفقه والفهم والفهم
ادبا وعلما
بتبقى جميله وممتعه جدا، لان مهم قوي انك تقعد في مجلس علم تفهم تتعلم جديد كمان، وبعدين مش موضوع جديد كمعلومه جديده، لا انك تفهم حاجه ربما انك بتسمعها مره واثنين وثلاثه واربعه ما فهمتهاش، او والعكس بقى والاسوء انك سمعت مره واثنين وثلاثه واربعه وتفهم غلط او بتتعلم غلط.
صح.
وده امر كارثي. بالتالي يا جماعه لما بنفهم والله صح بنعرف ان ديننا حاجه عظيمه وحاجه تشرف. هكلمكم على حاجه على المستوى الشخصي واسمح لي يا دكتور لو اطلت واسمح للساده المشاهدين.
فضل.
احيانا عندما كنت صغير ولا زلت صغير يعني مقاما يعني
لا في العمر
الله يديك الصحة يا دكتور، كنت أسمع حاجات أو بعض القصة أو بعض الروايات أبقى زعلان إنها موجودة في الإسلام. يعني إزاي الدين يبقى فيه حاجة زي كده؟ بكلمك والله دكتور
صحيح
الوضوح والصراحة.
صحيح والله
أبقى ببلعها كده بمنتهى خلاص نسلم بقى وخلاص بس الحقل مش راكبة، وبعدين أجي أشوفها وأحللها وأجي أبص ليها احس ان هي مش يعني بتقلل مننا او حاجه مش كويسه او حاجه مش لطيفه. فلما الواحد اتعلم وبعدين بقيت افهم من حضرتك يا دكتور هذه الامور اشوف ان احنا بنظلم الاسلام، وان اسلامنا لا اسلامنا ده دين عظيم ودين يعني يمجد العقل ويمجد العلم ويحب الحياه.
كلمه حضرتك
طبعا
خلي محمد الزغبي يحضر خطبه جمعه في مسجد ما مسجد كبير الخطبة ألقي فيها من الأحاديث تسعة أحاديث
تسعة
ليس فيها حديث واحد صحيح ليس فيها حديث واحد صحيح. يعني خطبة من مبتداها إلى منتهى ما لها صلة بالنبي ولا بالإسلام.
طب ما كارثة مشكلة
والله المستعان.
أشكرك سيدنا الدكتور. أيها السادة باسمي وباسمكم أكرر شكري لصاحب الفضيلة العالم الأزهري الكبير مولانا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الزهري الأسير الكبير علماء الأزهر الشريف
إعلام الكبير
الله يرضى عنك سيدنا الدكتور ويحفظك. زميلي العزيز أحمد مخيط يشير إلي خلف الكاميرات كثيرا والشكر له موصول أيضا لورود ذكره. تشرفت معه وبصحبة العمل معه أيضا إلى جانب كل الرفاق هنا سواء في بلاتو أو في حجرة التحكم الكنترول روم أو في الإدارة الفنية أو في قسم المنصات، التحية إليهم موصولة. هؤلاء الأبطال الكبار الذين لولاهم ما جلستها هنا وما جلسنا لنتناول ونتناقش حول هذه القضايا العلمية، ومن قبل هؤلاء جميعا ومن قبل أنا إدارة قناة الرحمة التي أسأل الله العظيم لها السداد والتوفيق والعون والرشاد من شاءت الله تعالى، وأن نكون دوما عند حسن الظن. شكرا لكل السادة من جمهور قناة الرحمة، إليكم حبة كبيرة وممدودة غير مقطوعة، إلى أن نلتقيكم نحييكم في أمان الله.
على أخلاقنا تزهو المعاني وتكسون المحبة والتفاني، وبالوسطية المثلى هنانا.